مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه السويعة المباركة مع واحد من الأئمة الأعلام الذي طوقنا بجميل في أعناقنا. ينبغي علينا بين الحين والحين أن نذكر حضراتكم بواحد من الأئمة أو من الصحابة أو من الأنبياء حتى نأخذ منهم الأسوة ونأخذ منهم القدوة ونضع نموذج مشرف لشباب الإسلام ولفتيات الإسلام حتى يحتذون به. ضيفنا في هذه الساعة المباركة هو سلطان العلماء. سلطان العلماء عبد العزيز ابن عبد السلام ابن أبي القاسم أبو محمد عز الدين السلمي الدمشقي ثم المصري، العز بن عبد السلام سلطان العلماء. صلوا على رسول الله. هذا الرجل له مواقف تكتب بماء الذهب أو تنقش بالإبر على مآكل البصر، له مواقف صدع فيها بالحق قل أن تجد له نظير في مثل هذه المواقف. لقاؤنا في هذه السويعة المباركة معه، وإن كان لكل ابن أنثى حظا ونصيبا في اسمه فإن صاحبنا كان له من الحظ الشيء العظيم في اسمه، فهو العز بن عبد السلام، وقد عاش عزيزا ومات عزيزا، عاش شامخا بأنفه وهامته في السماء حتى على الملوك، عاش عزيزا حتى على الملوك، ومن هاب الله أهاب الله منه كل شيء. إنه نموذج للعالم المحترم، إنه نموذج للعالم الذي يصدع بكلمة الحق ويقولها ولو كانت مرة ولا يخشى في الله لومة لائم. نموذج لعالم لا ينافق ولا يداهن بل يقدم النصيحة مخلصا بها قلبه إلى ولاة الأمر من الملوك ومن الأمراء. إنه العز بن عبد السلام بائع المماليك مؤدب الملوك مستشار نجم الدين أيوب وأبو عبد الله قطز هازم التتار والظاهر بيبرس رحمه الله جميعا. نجم الدين أيوب العالم، العز بن عبد السلام عفوا العالم الفقيه الورع المجاهد في سبيل الله بعلمه وبماله وبنفسه، عاش محاربا للبدعة ناشرا للفضيلة والسنة، وجاهد بماله وبنفسه وبعلمه، وله مواقف سطرها التاريخ له بحروف من نور في أنصع صفحات التاريخ وفي أضواء سجلات الدهر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تسمع إلى مواقف العز تشعر أنها ضرب من الخيال لعجابتها وللواقع المرير الذي نراه. سؤال: لماذا ندرس ترجمة هذا العالم الآن؟ الجواب: إن اهتمامنا بدراسة سيرة هذا الإمام وغيره من العلماء يرجع إلى سبب. السبب هو أن التاريخ يعيد نفسه، والأيام دارت دورتها وعادت كما كانت في زمانهم، والمواقف التي فعلها هؤلاء الرجال من العلماء في زمانهم ننتظرها من علمائنا في نفس الزمن. الأمة تمر بها أزمات متكررة في هذه العصور الأخيرة المتعاقبة، وتحتاج إلى أن ترجع إلى ماضيها وتعيد النظر فيه حتى تأخذ منه الدرس لحاضرها ومستقبلها. التاريخ هو هو، التاريخ يعيد نفسه. كانوا رجال وننتظر أن نجد رجالا في هذا الزمن، كقول القائل: بالله سل خلف بحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا، الله يعلم ما قلبت سيرتهم، يوما وأخطأ الدمع مجراه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه. من الغباء أن يحيا المسلمون وهم مقطوعون الصلة بماضيهم، من الحماقة أن نقطع الصلة بين الشباب في هذا الزمن وبين الجيل الفريد وبين الرعيل الأول من الصحابة ومن أطباع الصحابة من التابعين ومن تابعين التابعين. نماذج مشرقة نضعها بين أيديكم وعليكم أن تقارنوا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه العز ابن عبد السلام الدمشقي ثم المصري، ولد في دمشق في عام 577 هجرية، ومات في مصر في عام 660 هجرية. طلب العلم على الكبر، طلب العلم وهو كبير، غلام يافع، بعد سن البلوغ بدأ يطلب العلم وحصل هذه العلوم. ايوه، ابتدى يتعلم وهو عنده 17-18 سنة. والسبب الذي دفع العز بن عبد السلام سلطان العلماء لطلب العلم ما ذكره السبكي في طبقات الشافعية. قال: في احدى الليالي الشاتية نام العز بالكلاسة، وهي زاوية في الجامع الأموي، نام في الجامع الأموي فاحتلم، فاستيقظ في ليلة شاتية شديدة البرد، وكانت هناك بركة أمام المسجد قد تجمد ماؤها من البرد، تجمد، فنزل فيها واغتسل. هل كلفه الله بهذا؟ لا. ثم بعدما اغتسل دخل المسجد ليكمل النوم، فاحتلم ثانية، فقام وهو يكاد أن يموت من البرد، ونزل في البركة للمرة الثانية، وتكرر هذا 3 مرات حتى أغشي عليه وكاد أن يموت من شدة البرد. صلى الله عليه وسلم. ثم رأى في منامه قائل يقول له: أتريد العلم أم العمل؟ قال: العلم، لأنه يقود إلى العمل. ثم نشط وأخذ يجلس في حلقات العلماء وحفظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وبرع وتعلم سريعا حتى أصبح أعلم أهل زمانه. صليت على رسول الله. الحكم الفقهي هنا إنك يمكنك أن تتيمم مع وجود الماء إن عجزت عن تسخينه وكانت الليلة شديدة البرد، وإذا اغتسلت سيتسبب هذا في ضرر يمرضك أو يزيد في مرضك لو كنت في مرض. وده اللي عمله سيدنا عمرو بن العاص عندما أصبح جنبا في غزوة ذات السلاسل في هذه السرية، فتيمم مع وجود الماء وصلى. فلما سأله النبي عن هذا قال كانت ليلة شديدة البرد وخفت إن اغتسلت بهذا الماء أن أموت، وتذكرت قول ربي عز وجل فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي وسكت، يعني إيه؟ أقره على هذا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا طلب العز بن عبد السلام العلم وبرع فيه حتى أصبح أعلم أهل زمانه، ثم عاش في دمشق يعلم ويتعلم، ثم كان على دمشق في هذا الوقت الملك الصالح إسماعيل الأيوبي، وكان على مصر في هذا الوقت الملك نجم الدين الأيوبي. يا رب البعض الصالح إسماعيل الأيوبي ونجم الدين أيوب لا اللي على مصر يبقى عم حاكم سوريا والشام. صليت على رسول الله. واحد بيحكم مصر وابن أخوه بيحكم الشام. نشب الخلاف بين ملك مصر وابن أخيه ملك الشام، ومع الأسف تحالف الصالح إسماعيل الأيوبي حاكم الشام مع الصليبيين من أجل أن يقاتل رحمه، من أجل أن يقاتل المسلمين في مصر. شفت المأساة؟ حاكم الشام تحالف مع الصليبيين عشان يقاتل المسلمين في مصر اللي بيحكمهم عمه. مأساة، والتاريخ يعيد نفسه. بل أعطاهم مقابل هذا مدينة صيدا وقلعة صفد. تنازل عن بعض بلاد المسلمين للصليبيين نظير أن يعاونوه في قتل المسلمين. ألم أقل لك إن التاريخ يعيد نفسه؟ مآسي تحدث في هذا الزمن من حمقى من المسلمين يتعاونون مع أعداء الإسلام لذبح المسلمين. تحالف معهم بل وأذن لهم أن يدخلوا الشام لشراء الأسلحة وآلات الحرب. وعلى ما يبدو أن المسلمين في هذا الزمن كانت لهم اليد الطولى في صناعة الأسلحة. أهو الفرنجة محتاجين أسلحة، بيشتروها منين؟ من المسلمين. احنا النهاردة طبعا شطار في صناعة بمبم وشيبسي. ها شيبسي، صلى على رسول الله. حتى فانوس رمضان صيني، ما انا قلت لك، والسبحة اللي انت بتسبح ربنا عليها صيني، وجلبيتك فتش كده فتش هتلاقيها صيني، والطاقية صيني، والسجادة اللي بتصلي عليها صيني. يعني انت خلاص بقيت هونج كونج. انا بقول لك يعني خلاص خلاص هنسميك الحاج بروسلي بعد كده. صلى على رسول الله. احتاج الفرنجة أسلحة. قال أذنت لكم أن تدخلوا الشام وتشترونها من المسلمين. كانت اليد الطولة للمسلمين. النهاردة إسرائيل تتفوق على كل الدول العربية في السلاح، وعندها أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية، وما خفي كان أعظم. وإذا أرادت دولة مسلمة أن ترفع هامتها وتصنع ولو عشر معشار ما عند إسرائيل، تضرب بالنعال على رأسها وتذبح وتقصف وتشرد وتجوع، بل ويطلب من المسلمين أن يعاون الكفار لقتال المسلمين. صح؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشب الخلاف بين حاكم الشام الصالح إسماعيل الأيوبي وبين عمه نجم الدين أيوب، واستعان حاكم الشام بالصليبيين حتى يقاتلوا معه ضد المسلمين المصريين. وهنا هب العز بن عبد السلام مفتي الشام وقاضيها، هب خطيبا على منبره في يوم الجمعة على منبر المسجد الجامع الأموي، وشدد في الإنكار على السلطان، وأعلن أنه خان الله وخان الرسول وخان المسلمين عندما تآمر مع الصليبيين على المسلمين المصريين. ولم يدعو للملك على عادته في دبر كل خطبة، بل قال: اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك، والناس يؤمنون ويضجون بالبكاء. وبلغ الخبر من حاكم دمشق الصالح 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 إسماعيل، بلغه هذه الخطبة، وأن العز أنكر عليه في المسجد أمام الناس ولم يدعو له، فأمر باعتقاله. وتحت الضغط أخرجه من السجن وجعله رهن الإقامة الجبرية في بيته، ثم خرج مع الفرنجة لقتال المصريين، وقال: أخرجوا العز بن عبد السلام معنا، وضعوه في القيود في خيمة بجوار خيمتي. خد بالك، شوف قوة العالم. ففعلوا، وإذا بوزير الصالح إسماعيل يدخل على العز في خيمته ويقول: يا إمام يا إمام، إنك أخطأت عندما أنكرت على السلطان في المسجد أمام الناس، ولو ذهبت معي واعترفت بخطئك واعتذرت وقبلت يد السلطان سيعفو عنك. ايه رأيك؟ هيعفو عنك ويعيدك الى مناصبك. قال: ايها الناس، انتم في واد وانا في واد غيره، يا مسكين، والله ما يرضيني ان يقبل السلطان يدي لا ان اقبل انا يده. ايها الناس، انتم في واد وانا في واد اخر، قم عني. القوة دي قوة. فقام والسلطان في خيمة بجوار خيمة العز، قام العز يصلي ويقرأ القرآن ويرفع أكف الضراعة إلى الله، وجاء وفد الفرنجة من ملوك وأمراء إلى السلطان الصالح إسماعيل الخائن الذي تآمر معهم ضد المسلمين في شعب مصر. فلما دخلوا معه وجلسوا سمعوا رجلا يقرأ القرآن، قالوا: من أين هذا الصوت؟ قال: من الخيمة التي بجوارنا. من هذا؟ قال: هذا أكبر قساوسة المسلمين. شفت الاستهانة والسخرية بالعلماء. هذا مش الشيخ بتاعنا، هذا أكبر قساوسة المسلمين. وذكر لهم خبره وأنه اعترض عليه وأنه اعتقله إرضاء لهم. ماذا قالوا؟ ردوا برد عجيب جدا، قالوا والله لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. صليت على رسول الله، ده لو عندنا احنا الملوك كنا غسلنا رجليه وشربنا غسالة رجليه. مع الأسف كل الملل تكرم علماءها أكثر من المسلمين، مع الأسف علماء الإسلام عندنا ما لهمش حظ لا مع كبير ولا مع صغير. غيرنا إذا رأوا هذا الكبير عندهم في ملتهم يجرون ويقبلون يده، صح؟ احنا ما في عالم يقول لك قبل ايدي، لكن تجد الناس يقطعوك في خطبة الجمعة، واحد يزعق لك، واحد يقول لك كلامك مش عاجبني. ها ده احنا في الاعلام بقى يطلع دايما ابو لحية ده راجل ماشي مش كويس، راجل ضلالي، راجل افش، راجل مش فاهم. ها صلى على رسول الله، حرب ضروس تضرب فيها الرؤوس حتى تتهاوى الأسوة وتضيع الأمة. صدقني هذا مقصود. قالوا لو كان عندنا ده لغسلنا رجليه ولا شربنا مرقتها. استطاع الصالح، استطاع العز بن عبد السلام بطريقة أو بأخرى أن يرجع ويفلت وسافر إلى مصر. فلما وصل إلى مصر أكرمه نجم الدين أيوب لموقفه الشجاع ولصدعه بالحق وجعله مفتي البلاد وأكبر قاض في مصر. ومع أنه أعطاه منصبا كبيرا، ومع أنه أدناه وجعله ممن يطأ بساطه، إلا أنه لما رأى وجاجا في نجم الدين أيوب هو الآخر لم ينافق ولم يداهن. اسمع إلى هذا الموقف، بس صلى على رسول الله الأول عليه الصلاة والسلام. نجم الدين أيوب على شرفه وعلى عفته كان شديدا جبارا، وله هيبة رهيبة لدرجة أن الملوك، أن الأمراء إذا رأوا نجم الدين يقبلون الأرض بين يديه. لهيبة رهيبة، قطز، بيبرز، أقطاي، أيبك، يشوفوه يقبلوا الأرض بين إيديه. رهاب شديد. في يوم العيد خرج نجم الدين أيوب والناس يلتفون من حوله يهتفون باسمه يقذفونه بالورود، وإذا بالعز بن عبد السلام بين الجماهير ينادي يا أيوب باسمه كده مجرد، هو نجم الدين ده لقب، هو اسمه أيوب. يا أيوب، لم يقل يا أيها السلطان يا أيها الملك، يا أيوب. فالتفت قال ما حاجتك يا شيخنا؟ قال قل لي أنت ما حجتك عند الله إذ قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ يا راجل يا طيب الخمارات دي هتقول ربنا ايه يا نجم الدين يا ايوب؟ فطأطأ رأسه ثم رفعها وقال سيدي، بيقول له يا سيدي. السلطان بيقول للعالم يا سيدي. اي والله ده ابن دقيق العيد مفتي مصر، كان السلطان عندما يراه يقوم ويقبل يده فيقول ابن دقيق: هذا ينفعك إن شاء الله يا نجم الدين، ما حجتك عند الله إذ قال لك في الآخرة: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ قال: سيدي، أنا ما عملته، هذا من زمان أبي. قال: أنت إذن من الذين قال الله فيهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. فدهش ثم أصدر مرسوما بإغلاق جميع الحانات في مصر، وطهر الله الديار من الخمارات والخمرجية لوقفة عالم محترم أسدى النصيحة بأدب. صلى على رسول الله. كيف يا شيخنا؟ هكذا أغلقت الحانات والخمارات في مصر بفضل وقفة عالم مؤدب محترم أسدى النصيحة لولي الأمر بأدب وأخلص فيه. العجيب عندما انصرف موكب الملك التف الناس، كل الناس حول العالم، وقالوا له: أيها العالم، أما خفته؟ أما خفت رجاله وجنوده وهيبته؟ قال: لما تذكرت عظمة الله عز وجل رأيته كالقط أمامي، ولقد رأيته في أبهة وعظمة، فخشيت أن تكبر نفسه فتؤذيه فأحببت أن أهينها. أنت صلحت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موقف من مواقف الرجولة والشجاعة والصدع بالحق من العز بن عبد السلام أمام الملك الذي أحسن إليه وأكرمه نجم الدين أيوب، لكنه لا تأخذه في الله لومة إيه؟ لائم. العز بن عبد السلام استمر في عهد نجم الدين أيوب، وكانت له معه هنات ومواقف، من أشهرها موقفه مع أمراء المماليك. العز بن عبد السلام سلطان العلماء بائع المماليك. الأول، ليه لقبه المصريون بلقب سلطان العلماء؟ ليه؟ قالوا: لعلمه، لقوته، لشجاعته، ولأمر آخر. الأمر الآخر إن واحد مصري جاء وطلب الفتوى من العز بن عبد السلام فأفتاه، ثم لما انصرف الرجل تبين للعز أنه قد جانبه الصواب في هذه الفتوى، جانبه الصواب فيه، والرجل انطلق فاستأجر من يدور في القاهرة، من يدور فيها وينادي: يا من أفتاك العز بن عبد السلام في كذا وكذا ارجع إليه فإن فتواه باطلة. صليت على رسول الله. أي إخلاص وأي تجرد لله عز وجل. بعضهم الآن قد يفتي بفتوى تخالف إجماع الأمة، إجماع الأمة، ويخالف ويركب رأسه. ده سلطان العلماء العز بن عبد السلام لا يتجرع على الفتوى، إذا جانبه الصواب بكل قوة يقول: أنا مخطئ. فتنبه الناس إلى إخلاصه وإلى عظيم علمه وخلقه، قالوا: لا، ده مش عالم عادي، هذا سلطان إيه؟ العلماء. العز بن عبد السلام سلطان العلماء بائع المماليك. نجم الدين أيوب قد أكثر من شراء المماليك ليتقوى بهم، ده أصله إيراني، ده أصله هندي، ده أصله عربي، عبيد يشتريهم يدربهم يتقوى بهم. المماليك صارت لهم أظافر مخالب وأنياب، يظلمون ويتجبرون. فأراد قاضي القضاة في هذا الزمن العز أن يؤدبهم، نظر في أحوالهم فأفتى بأنهم أرقاء مماليك عبيد وخدم لكل المسلمين، وكان لا يصحح لهم بيعا ولا شراء ولا نكاحا، فتعطلت مصالحهم. وكان نائب السلطان منهم، نائب السلطان مملوك، صلوا على رسول الله. فحدث أمرا عظيما واحتدم الخط، واحد مملوك يشهد على عقد زواج يروحوا يثبتوه عند القاضي والعقد باطل، شهادته لا تجوز. يقول الأمير فلان الأمير، يقول له يا ابني مش مملوك، نعايزين واحد حر اللي يشهد، لا نقبل شهادته. لا يصحح لهم بيعا ولا شراء ولا نكاحا، فتعطلت مصالحهم وغضبوا جدا. ورفعت القضية إلى السلطان نجم الدين أيوب، فبعث له وقال يا عز يا ابن عبد السلام اترك هؤلاء في شأنهم ولا تتعرض لهم. وغلظ السلطان للعز بن عبد السلام وشدد له في الكلام. قال العز وأنا أعتزل عن منصبي، أنت هتشتروني بالكرسي؟ قال مستقيم، كان رجل أكبر من المناصب، أكبر من المناصب من الزهاد. قال أما أنا فأعتزل هذا المنصب. ثم أخذ زوجته وأولاده وأمتعته على حمارين، يبقى كان عنده كتير، خد العيلة كلها وكل اللي بيملكه على حمارين، وقال سأرجع إلى دمشق. كان عنده كم ألف بقى، كل الأساس، لكنه كان بينام على الحصير بقى، كأنه كان من الزهاد. أيوة، وعشان كده كان أكبر من المناصب. قال سأرجع إلى دمشق. علم الشعب في هذا البلد بأن العز سيترك مصر، فخرج الفقهاء والتجار والوعاظ والدعاء والصالحون وكل من كان فيه خير، خرجوا في ركاب العز، قالوا سنهاجر معك إلى دمشق. فبلغ الأمر إلى نجم الدين فقالوا له لو خرج العز سيذهب ملكك، من سيبقى حتى تحكمه؟ البلد كلها خرجت وراه، البلد كلها، صلوا على رسول الله. فجاء نجم الدين يسير بجوار حمار العز، العز يركب وده جنبه عشان خاطر يرجع، بس خلاص معلش مش هعملها تاني، باعهم، اتصرف فيهم زي ما الشرع يقول. قال الآن أرجع، شفت عزة العز ابن عبد السلام؟ أولا هو أكبر من المناصب، زاهد لذلك لم يشتروه بمنصب. ثلاثة يؤثر الآخرة على الدنيا. أربعة، وده درس مهم قوي، وقوف الأمة والتفافها حول العالم يجعل له قوة يستطيع أن يؤدب بها الملوك. صح، النهاردة لا تسمع إلا طنين كطنين الذباب. أنا أحد الإخوة يقول لي عايزين خطبة جامدة بقى، أخ بيقول لي عايزين خطبة جامدة أوي أوي، حاجة بقى يعني، طيب ما تيجي تخطبها أنت، هو عايز يسمع بس، خطبة جامدة أوي. طب وبعدين؟ طنين، ولا حتى طنين الذباب. الشيخ كشك قالها زمان، قال لو كانوا ذبابا لأحدثوا طنينا. لا، كانوا ملتفين حول العالم، كان له قوة يستطيع أن يزدي النصيحة من خلالها ويؤثر. إنما النهاردة بيتريقوا على العلماء وبيخترعوا النكات على العلماء. الناس تغيروا والحال وصل إلى الأسوأ. اللهم ردنا إليك ردا جميلا طيبا، اللهم آمين. هذا موقفه. فلما علم نائب السلطنة إن نجم الدين أيوب قال يا عز بع المماليك وتصرف فيهم كيف ما شئت، قال سأبيعهم كعبيد في سوق العبيد. وقف قطز كده وبيبرس وأقطاي وأيبك وفلان وبرقوق، كفاس وبرقوق وفلان وفلان بيتباعوا. واشتراهم نجم الدين أيوب من ماله الخاص، وأخذ العز هذا المال ودفعه إلى بيت مال المسلمين، فوزع على أصحاب الحاجات من فقراء ومساكين من أصحاب المصارف الثمانية. صلوا على رسول الله. قبل ما يبيعهم قال نائب السلطنة أنباع كالعبيد ونحن ملوك الأرض؟ هذا العالم لابد أنه جن، والله إن لم ينتهي لأضربنه بسيفي. وانطلق مع بعض الجند من الفرسان، وقف أمام باب العز بن عبد السلام، يا ابن عبد السلام اخرج. فخرج ولده فرأى نائب السلطنة قد أشهر السيف، وكذلك رجاله قد فعلوا. فعاد الولد يرتعد وقال يا أبي يا أبي، نائب السلطنة سيقتلك. لو أقطعي في هذا الوقت سيقتلك، لقد أشهر السيف وأقسم أن يقتلك، لا تخرج إليه. قال دعني يا بني، إن الله إن والدك أهون على الله من أن يرزقه الشهادة. شوف التواضع يا ابني، الشهادة دي مش أي حد ياخد، أنا أهون من كده. تواضع العلماء. وخرج إليه وهو يذكر الله ويتمتم بشفتيه، فلما رآه نائب السلطنة ارتعدت يده وسقط السيف من يده وقال ادعوا لي أيها الشيخ وافعل ما بدا لك، ادعوا لي وافعل ما بدا لك، ادعوا لي وافعل ما بدا لك. من الذي قذف في قلبه الرعب؟ إنه الله. الله ولي الذين آمنوا، وليهم ناصرهم معهم. هذا موقفه مع نجم الدين أيوب. موقف ثالث في زمان نجم الدين أيوب، موقفه مع الوزير فخر الدين. اسمع الموقف ده مدهش. العز بن عبد السلام والوزير فخر الدين أيوب. هذا الوزير كان رجلا ماجنا، وزير ماجن منحل. عمل ايه؟ بنى طبل خانة بجوار المسجد. ايه هي الطبل خانة؟ كازينو، كباريه. عمل كباريه في الشارع اللي في الجامع، يرقص فيها النساء ويغنين. ده الوزير فخر الدين. الفخر الدين عمل كباريه بيرقص في بنات المسلمين وتشرب فيها الخمور. علم العز بن عبد السلام بهذا، فذهب إلى هذه الطبلخانة ومعه أولاده ومعه التلاميذ، وفي يد كل واحد فأس، وهدموها حتى سووها بالأرض. خد بالك بقى. ثم أصدر قرارا بأن الوزير فخر الدين ساقط العدالة، لا تقبل شهادته. الله، العز بن عبد السلام لو موجود النهاردة فالشهادات كثيرة لن تقبل، لدرجة ان هذه الشهادة شاعت، لدرجة ان نجم الدين ايوب بعث فخر الدين برسالة إلى الخليفة العباسي في بغداد فلم يقبلها الخليفة منه. قال لما؟ قال لأنك ساقط الشهادة كما قال العز بن عبد السلام. إذا هي فتوى انتشرت وبلغت إيه؟ الآفاق. نعم. طيب هنا دروس بقى. اللي عمله العز بن عبد السلام ده إيه؟ غير المنكر بيده. بس خد بالك، غيره بيده في سلطانه، ده قاضي القضاء، ده وزير العدل، ها، في سلطانه، وهو صاحب قرار، يبقى هو ولي من اولياء الامر. الله يصلح حالك، صلى على رسول الله. فعلها في سلطانه وهو قادر، والتفت الامه من حوله. ما تجيش النهارده بقى تخرج بره الجامع تقول الشيخ شوف العز بن عبد السلام عمل ايه، هو احسن مني، يلا نكسر الخمارة دي، دب دب هتتحبس وهتحبسنا معاك. يا ابن افهم افهم، لازم يكون في سلطانك، ها، في سلطانك. اتنين، المصلحة تكون اكبر من المفسدة. من الغباء ان تذهب لتزيل منكر فيبقى هو وتذهب انت. ماشي، يبقى سيبك في غير سلطانك، غير بلسانك بالكلمة الطيبة. فإن عجزت حتى عن الكلمة فأنكر هذا بإيه؟ بقلبك. النقطة دي فهمت كويس؟ ها؟ كل سنة وانتم طيبين، صلوا على رسول الله. هذا موقف من مواقف من مما فعله العز في زمان نجم الدين. بعد موت نجم الدين أيوب، وبعد ولاية شجرة الدر كم أسبوع، وبعد أيبك وصل قطز. وقطز كانت له مكانة كبيرة في قلب العز، ويعتبر مجازا مجازا من تلاميذه، ويعرفهم هناك وقت أن كان عبدا في دمشق. عندما رأى قطز في نومه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بأنه سيسحق التتار، وقص الرؤيا على الشيخ وبشره بتأويلها. لما وصل قطز إلى سدة الحكم في مصر قرب العز منه، ووصل التتار إلى العراق وفعلوا بها الأفاعيل، ووصلوا إلى الشام وفعلوا بها الأفاعيل، وأصبحوا يدقون أبواب مصر. فقال قطز للعز بن عبد السلام: نحتاج إلى النفقات، محتاجين فلوس، سأصدر مرسوما بجمع الضرائب حتى نجهز الجيش. العز قال له إيه؟ قال له: عندما تأتينا بأموالك التي في بيتك وبحلي زوجتك وبحلي جواريك، وعندما يتنازل كل أمراءك عن أموالهم، إن عجزت هذه الأموال عن تجهيز الجيش فرضنا الضريبة، وإن لم تعجز فلا. شوف القوة، تبص لم الناس وانت عندك فلوس متلتلة، تدفع اللي عندك الأول وعند عيالك وزوجتك وأمراءك، تدفع الأول. فرضخ قطز أبو عبد الله لفتوى سلطان العلماء مؤدب الملوك اللي هو ايه؟ العز بن عبد السلام. وكانت عند جالوت، وخرج معهم، خرج العز هو رجل مسن يقاتل معهم ويشحذ العزائم ويدفع الهمم الى الامام، حتى نصر الله اهل الاسلام، وقتل من التتار ما لم يقتل من قبل، بل كسرت شوكتهم عندما قتل قائدهم الكبير كتبغى الذي كان مفتاح نصرهم بعد هلاكه في كل معركة. لكن سلطان العلماء يجاهد بالكلمة وبنفسه، يخرج مع الجيوش يقاتل في سبيل الله. ثم في عهد بيبرس، كان شديدا على بيبرس لدرجة ان لما مات العز بن عبد السلام قال بيبرس: اليوم قد ثبت ملكي، ولو اراد العز ان يخلعني لخلعني. هذا حاله. طيب هذه مواقفه مع السلاطين، مواقفه مع الناس كانت ايه؟ موقف واحد بس نقوله في كرمه، حدث انخفاض رهيب في الاسعار في دمشق حتى اصبح البستان يباع بارخص ثمن. فجاءت زوجة العز بن عبد السلام وقالت: يا إمام، بعت مصاغي، خذه واشتري لنا به بستانا نصطاف فيه في دمشق. سمعت ان الاراضي بقت رخيصة في سوريا، ودي بلدنا اصلا. بعت الذهب، اشتري لنا به بستان، حديقة بقى نزمع فيها فيلا ونزرعها مانجا وموز وفاكهة، ها، ونروح نصيف كل سنة هناك. عايزين فيلا يا إمام. فأخذ المال وغاب ساعة ثم عاد، قالت: ها، اشتريت لنا بها بستانا؟ قال: اي نعم. قالت: في اي مكان في دمشق؟ ما نعرفها كويس فين بالظبط. هل هذا لا، لم اشتري لك بستانا بها في الدنيا، انما اشتريت لك بها بستانا في الاخره في الجنه، لقد تصدقت بها. كرم. هي قالت ايه؟ قالت: جزاك الله خيرا. انت عارف لو مراتك كانت خلعتك، قالت: يا لهوي، اتجننت، بيع الصيغه، بقول لك يا راجل اشتري شقه تقول لي هتصدق؟ احنا مالنا؟ احنا نصلح الكون. حتى النساء غير النساء، لا الرجال هم الرجال ولا النساء هن النساء. هذا موقف من كرم. حتى العلماء مش زي العلماء النهارده، الا من رحمه الله منهم. لما قدم العز بن عبد السلام الى مصر، كان مفتي مصر في الوقت ده عالم اسمه عبد العظيم المنذري. فلما وصل نجم الدين أقال المنذري نفسه من الإفتاء، وقال لسلطان مصر: اجعل مكاني نجم الدين. قال: أنت المفتي. قال: إن منصب الإفتاء إذا قدم العز لا ينبغي أن يكون لغيره. شفت الإيثار؟ شفت الأدب؟ مش ده بيشتم ده، وده بيطعم في ده، وده بيقول شل اترفع من منصبه خالص. قالوا: ما ينفعش، عيب ان انا مفتي والعز موجود، ما يصحش. الناس كان فيهم خير، علماء وعامة ورجال ونساء، بل وصبية وأطفال. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا الحال عاش العز بن عبد السلام، يعلم ويفتي ويصدع بالحق في كل موطن، ويجاهد بنفسه وبماله، حتى مات في عهد الظاهر بيبرس. وهو يموت، شوف الموقف الجميل ده، دخل عليه بيبرس وقال: يا إمام، لا تموت إلا في زمني أنا، ليس هذا بالفعل الحسن. زعلان. قال: قضاء من الله وقدر. قال: يا إمام، عين واحد من أبنائك يفتي ويقضي بين الناس من بعدك. ما هو كل أولاد علماء. قال: لا يصلح لها أي واحد من أولادي، ما يصلح لها إلا فلان. عايز أجيب لك اسمه، اسمه تايه عني. صلى على رسول الله علي أتحد. قال: ما يصلح لها إلا فلان. شفت الرجل لا يحابي ولده حتى وهو يموت، هو عايز إنصاف الدين. قال: ابني ما ينفعلهاش، هي مسألة ابني وابنك، ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده معنى الحديث مش نصه، من ولى على المسلمين رجلا وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، أو كما قال رسول الله، قال له ما يصلح لها ولدي، ما يصلح لها إلا فلان، اجعله مكاني. ثم نطق بالشهادة ومات. فلما مات ضجت مصر كلها بالبكاء، وجاء الناس ألوفا مؤلفة يسيرون في جنازته أكثر من الذين صاروا في جنازات الملوك. فلما نظر بيبرس إلى هذه الألوف المؤلفة التي تسير في ركاب العلماء قال رحمك الله يا إمام، الآن فقط قد ثبت ملكي، ولو شاء أن يخلعني منه لخلعني. هكذا مات ودفن في مصر. أنا عايز درس أخير. كم واحد مشوا في جنازة سلطان العلماء العز؟ ألوف لا تحصى. النهاردة أيهما أكثر عند الجنازات تابعا، العلماء ولا الممثلين والراقصين؟ مع الأسف ممثلين والراقصين. ممثل يموت من دول يكفنوه في علم الجمهورية زي عبد الوهاب ويحطوه على عربة مدفع والموسيقى الجنائزية، سيبا. لكن الخير في هذه الأمة، الخير باق في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. يقول يلا هم يحطوه على عربة مدفع أدي بدعة، كفنوه في علم أدي بدعة تانية، ماشي الجنازة بالموسيقى ده الميت هيرقص كده أدي بدعة تالتة. فالحمد لله، الحمد لله على أنهم لا يضعونك على عربة مدفع. وبعدين المدافع توجه إلى المقابر، يعني واحد ميت على مدفع وراح الطرب، طب ما تلفوه وتدوس رئيس يضرب في اليهود. لا لا، نعلنها حربا على الأموات، بدع لا أصل لها عندنا، والحمد لله أنها لا تفعل مع علمائنا. ونسأل ربنا عز وجل أن لا يمتنا إلا وهو راض عنا. إلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وعلم.